أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الفصل الأخير، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى: الفرق بين المرجحات الداخلية والمرجحات الخارجية. كان الكلام فيما سبق عن المرجحات الداخلية، وأما الآن فيكون الكلام عن المرجحات الخارجية. والفرق بينهما هو أن المرجحات الداخلية هي التي تتقوم بوجود الخبر، فإذا وجد الخبر وجدت هذه المرجحات، وإن لم يوجد فلا وجود لها. من قبيل الترجيح بالمرجحات الدلالية كأقوائية الظهور، فإن هذا المرجح لا يوجد إلا إذا وجد خبر، فيكون حينئذ أقوى ظهورا. ومن قبيل الترجيح بالمرجحات الصدورية كالأوثقية والأفقهية والأعدلية، فإن هذا المرجح لا يتحقق إلا بعد وجود الخبر. ومن قبيل الترجيح بالجهة، يعني بمخالفة العامة، فإن هذا المرجح لا يأتي إلا مع وجود الخبر. فهذه هي المرجحات الداخلية، وهي التي تتقوم بوجود الخبر، كالمرجح الصدوري والمرجح الدلالي والمرجح الجهتي. وأما المرجحات الخارجية فهي التي لا تتقوم بوجود الخبر، فسواء كان هناك خبر أم لم يكن هناك خبر فهي موجودة على كل حال. من قبيل الترجيح بالإجماع المنقول أو الشهرة الفتوائية أو القياس أو موافقة الكتاب أو الأصل العملي وغير ذلك، فهذه المرجحات بجملتها لا تتقوم بوجود الخبر، فالإجماع المنقول موجود
كان هناك خبر أم لا، وجد تعارض أم لا، والشهرة الفتوائية موجودة، كان هناك خبر أم لا، تحقق تعارض أم لا، والقياس موجود، كان هناك خبر أم لا، وقع تعارض أم لا، وهكذا الأصل العملي. لذلك تسمى مرجحات خارجيه، فتتكون بوجود الخبر. النقطه الثانيه، اقسام المرجحات الخارجيه تنقل المرجحات الخارجيه الى اربعه اقسام. القسم الاول، المرجحات الخارجية التي لم يقم دليل على اعتبارها ودليل على عدم اعتبارها، كالإجماع المجد، فلم يقم دليل على اعتبارها ولم يقم دليل أيضا على عدم اعتبارها وحثناه سابقا، والشهرة الفتوائية فلم دليل على اعتبارها ولا دليل على عدم اعتبارها. القسم الثاني، المرجحات الخارجية التي قام الدليل على عدم اعتبارها، وهذا من قبيل القياس، أي قام الدليل على عدم اعتبار القياس، كمعتبر تبان بن تغرب عن أي علة عليه السلام، يا أبان إن السنة إذا قيست محيق الدين. القسم الثالث، المرجعات الخارجية التي قام الدليل على اعتبارها، وهي في نفس رتبة الخبر لا متأخرة عنه، وهذا من موافقة الكتاب، فإن موافقة الكتاب مرجحة، قام الدليل على اعتباره، كما اعتبرت رواية عبد الرحمن بن عبد الله، إذا وعد عليكم الحديثان المختلفان اعرفوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله خذوا، وما خالف كتاب الله فدعوا. وموافقة ليست متأخرة عن وجود الخبر، بل هي في عرض وجود الخبر. القسم الرابع، المرجحات الخارجية التي دل الدليل على اعتبارها وهي متأخرة رتبة عن الخبر، لا تجري إلا إذا فقد الخبر، كأصالة الاستصحاب مثلا، فإن أصالة الاستصحاب دل الدليل على اعتبار وزراء عن الاقتام لا ينقض اليقين بشك أبدا، والاستصحاب إنما يجري إذا فقد الخبر وليس في حال الخبر. إذن هذه هي أقسام المرجحات الخارجية. النقطة الثالثة، طبعا النقطة الأولى مدى وضح للمطب للمصنف، هكذا نشأ المطب نعران. النقطة الثالثة، الأدلة على الترجيح بالمرجحات الخارجية من القسم الأول، يعني التي لم يقم دليل على اعتبارها ولا دليل على عدم اعتبارها، كالإجماع المنقول والشهرة الفتوائية، أما إذا تعارض خبران أما يدل على وجوب الجمعة زمن الغيبة وآخر يدل على عدم الوجود، وقام الإجماع المنقول على حرمة الجمعة في زمن، وهذا الإجماع المنقول مرجح أرجي للخبر أداء على الحرمة. وهنا أدلة ثلاثة ذكرها المصنف على لزوم الترجيح الجماع المنقول الشهرة الفتوائية، يعني القسم الأول، قيل الأول وبيانه في المقدمة، المقدمة الأولى إن الترجيح للخبر الذي له مزية غائب وليس مستحب كما هو الظاهر من أدلة الترجيح. خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما قال فرامه إلى آخر. فظاهر هذه الأدلة وجوب ترجيح الخبر الذي هو مزية وليس مجرد استحب. المقدمة الثانية، لا خصية للمرجحات المنصوصة في هذه الأخبار، بل على كل مزية توجب الغربية الواقع أو أن شخصي بالخبر. وضم المقدمة الأولى وهي وجوب ترجيح إلى المقدمة الثانية وهي التعدي على المرجحات المنصوصة، يعني الترجيح بالإجماع المنقول والشفة الفتوائية لازما رجحا. هذا هو الدليل الأول. ويناقش المصنف في هذا الدليل في كلا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فنسلم بأن الترجيح واجب، بل قلنا فيما سبق أن الترجيح مستحب وليس واجبا. لأنه هو الأدلة الدالة على الوجوب كما ذكر بحثا. المناقشة الثانية ترتبط بالثانية. سلمنا بوجوب الترجيح لكن لا نسلم بتعدي من المرجحات المنصوصة، بل من المحتمل جدا أن لهذه المرجحات المنصوصة خصوصية وعهدة إلغاء الخصوصية على المدعى، ولم تنص هذه الأخبار ترجيح بالإجماع المنقول أو الشفوي الفتوائية. والله غير واضح. دليل ثاني، الإجماع المدعى من واحد على لزوم العمل بأقوى الدليلين. فقد دعا العلامة الحلي في نهاية الوصول، قد دعا السيد مجاهد في مفاتيح الأصول بأن الإجماع قائم على لزوم العمل بأقوى الدليلين عند الأعضاء. والخبر موافق إجماع القول أو الموافق للشهرة الفتوى هي وأقوى الدليلين المدعى فيجب العمل به. يناقش المصنف في هذا الدليل بأن أقصى ما قام عليه الإجماع هو الترجيح بما يوجب أقوائية الدليل من حيث دليليته، يعني ما يوجب أقوائية في صدوره أو أقوائية في ظهوره أو أقوائية في جهته. والإجماع المنقول لا يوجب أقوائية في صدور الخبر الدال على حمة الجمعة زمن الغيبة، ولا يوجب أقوائية في دلالته بحيث يكون أقوى ظهوراً، ولا يوجب أقوائية في جهته، إنما يوجب أقوائية من جهة أخرى وهي أقوائية حيث المضمون، أن مضمون الخبر الدال على الحرمة أقوى وأقرب بالواقع مضمون الخبر الدال على الوجوب. لكن هذه أقوائية ليست أقوى من حيث الصدور ولا من حيث الدلالة ولا من حيث الجهة، فالعلى حالي من حيث الصدور ومن حيث الدلالة ومن حيث الجهة ويكون مضمونها لأجل الجمال المنقول أقرب للواقع. لكن المناط على الأقوائية من حيث الدعوة والدليلية كما كان ذلك كما في خمسية وستة، قال هناك صحة مسمى وستة كرم إن دعوة الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين. المناقش إذا قال لا بد يكون من حيث أقوائية الدعوة، واضح الكلام. هذا دليل ثاني. الدليل الثالث، ما ذكره الشيخ الأعظم في فرائض الأصول وهو إن مواقعة الإجماع المنقول مثلا الخبر الدال على حد الجمعة يوجب حصول عن الخبر الدال على الوقوف في خلل إما من حيث صدوره أو من حيث عندنا ظن إجمالي بأن الخبر الدال على وجوب الجمعة إما صادر أو إذا كان صادرا فهو صادر على سبيل التقية ليس بالحكم واحد وذلك كونه مخالفا لكون الإجماع قام على على خلافه أن الإجماع من قول أحمد الجمعة فالقع الوجوب إما غير صادر أو صدوره حقي يبان ومع الظن بأن صدوره أو بصدوره حقيتان يسقط عنه لأن حجية الخبر يتغوّن إما بالظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف فإما أن بمطابقة خبر الواقع أو لا أقل لا نظن بمخالفته للواقع وفي المقام بعد قيام الإجماع المقول الذي نظن خلاف هذا خلاف الدعاء والجمعة وبالتالي يتعين الأخذ بالخبر المطلق للجماع المنقول وفي الحقيقة يرجع المرجح الخارجي لكونه مرجح داخليا لأنه يوجب قوة الصدور والكف خبر الموافقة وضعف الصدور أو الجهة بالنسبة للخبر المخالف له شغير واضح هذا الدليل الثالث ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين الأولى صروية والثانية كبرى المناقشة الأولى لا نسلم بحصول الظن بعدم صدور الخبر إدالة وجوب جمعة أو بصدوره على سبيل فحتى لو قام الإجماع المنقول حقا على حرمة الجمعة فما لا يحصل ظن بأن خبر إدالة على الجمعة إما غير صادر أو صادر حقيقة كلا وقد يكون لدينا قطع بالصدور وقطع بالدلالة وقطع بالجمعة وكان هناك خبر مخالف خبر مخالف او اجماع مخالف مش اقول لو كان هناك دليل مخالف من خبر من اجماع او غير المناقشه الثانيه كبرويه ان حجيه الخبر لا تتوقع على الظن وفاق او عدم الظن فالقرار حجة سواء كان هناك ظن بالوفاق وطابقة الواقع أما وسواء كان هناك ظن بقياس أم لا فإن أدلة حجية الخبر اللي بحاجة دالة على حجيته وليست حجية خبر مقيدة أن يقوم الظن على وفاقه أو أن لا يقوم الظن على خلافه حتى يقال المقام بأن بعد قيام الإجماع قام ظن على خلاف الخبر الدال على الوجوب فحتى لو قام ظن على خلاف الخبر الدال على الوجوب وهو لكن هذا خبر على حجيته ولو ظن بعدم صدوره أو بعدم جهته فتحصل إذا من كل ما تلوناه أنه لا دليل على الترجيح بالمرجح الخارجي إذا كان القمل أول وهو الإجماع المنقول والشبرة التوعية وهذه الأدلة الثلاثة المذكورة غير احتجاج اعتراض غموض إبهام تشريك والتكريب تفضل ما الذي استثار إشكال غموض خدمة أو نطابق عبارته Thank you. رب العباس أصلاً موافقة الخبر لما يوجب الظن شار المرجحات الداخلية وارية أو أقسم المعتبر يقول ميام أنا مباشر أعب بالأدلة وناقش هذا النقطة الثالثة مباشرة قفز إلى النقطة الثالثة وذلك ناقشها موافقة الخبر لما يوجب الظن بمظنه ولو نعيا من المرجحات من الجمع المقول وشرى الأتوائية في الجملة بناء لماذا قال في الجملة إنه قسم من هذه المرجحات الخارجية متفق لأنه ليس من المرجح مثل القياس مثلا خوف موافقة الخبر ما يوجب الظن بمظنه ولو نوعا من المرجحات في الجملة من المرجح في الجملة بناء هذا دليل أول على اللزوم من الترجيح هذا من الدليل الأول يعني من الترجيح المؤدي الثاني للأول لو قيل بالتعدي من من المرجحات النصوصة إذن يلزم ترجيح وتعدى من المرجحات النصوصة إذن الإجماع المقول مرجح فيجب ترجيح به الآن الدليل الثاني أو قيل بدخول القاعدة المجمع عليها كما دعي قدام وسيد الجاهد وهي اللزوم من أول دليل نناقش الآن وقد عرفت أن الدليل هذا نقطة الدليل الأول محلنا يعني أوصل لنا بزوم ترجيح لا بل بتعدي من جهة النصوص بل لا خصوصية بل من هذا بحثنا رابعا وأنها الآن يناقش في الدليل الثاني وضع من القاعدة هو ما كان يعني القاعدة اللي قال عليها الجماعة هو الترجيح بمكانة الأقوائية من دليلية وكشية وكرمون حدي ما ظنونا لأجل وساء ما ظني عليه يعني بل حماة ما ظن مطبقة للإجماع له لا يقوى فيه الحفية هم ما هذا دليل دال الحرمة أقوى حيث صدور أو حيث جهة من حيث دالة ما هو علي من قوة أو ساعدة يعني سعادة الإجماع من لبسة إنه لا طعن العبارة لما كأنه بمساعدة الإجماع الصحاق لا مو حصول عبارة يا إمام ذاك ليس حصول هذا خبله على ما هو علي يعني خبر دال على الحرمة يبقى ما هو علي من القوة وإن قم الإجماع على طبق ما له الأدلة الثالث ومناقشته ومطابقة أحد الخبرين وهد دال الحرمة لها يعني المنية وهي الإجماع المنقول لا يكون لازمه ظن وجود خلل الآخر الخرد على الوجوب إما من حيث الصدور أو من حيث جهته كيف هذا المناقشة الأولى وقد جمع مع القاط بوجود معتبر في حجية المخالف يعني قد نقطع وجود كل ما يعتبر من الشرعية يعني نقطع الصدق هذا قبل نقطع لأنه لبيان الواقع ونقطع بدايته من كبر خالف والقانع إجماع منقول الأخلاف جرد قيمة الإجماع منقول الشرع ما يوجد الظن بأن خبر الأخر صادق بل قد نقطع النوادر مع ذلك يوجد ظن أخلافي وهذا المقشة الثاني والصدق واقع لا يكاد يعتبر في الحجي كما لا يكاد يبقى الكذب كذلك يعني الظن بطاقة خبر للوقع أو عدم الظن بمخالفة وكذب لا أثر في حجية الخبر فليس من شرط حجبر أو بالوفاء أو عدم الظن بالغلاف وهذا بحثنا وين حجية خربة أفهم إلى يامي يا ربي هالشهر رضي لعل أمره بالفهم شرع إلى أن حجية القرار بناء على الوثوق تتوقف عدم الظن بالخلاف وأما إذا كان هناك ظن بالخلاف فهو ساق عن الحجية هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها أنها حادث من أول واضح الكلام النقر بالنسبه للاشاره هذا الكلام كله الاسم لا دليل هذا لا قام دليل بارح ولا قام دليل على عدم اعتبارها حتى نسع قصة الثانية التي لأن الرسم الثاني دليل مع علم كبار الأمارة فقط ما في دليل عبارها بل في دليل أيضا على اعتبار القسم الأول والثاني كان أنه لا يدل دليل على اعتبار لكن الفرق أنه أول ما دليل على اعتبار القصة على عدم الاعتبار النقطة رابعة نأتي غدا والحمد لله رب العالمين. عليها كما ادعي المدعي العلامة والسيد المجاهد، وهي لزوم العمل بأقوى الدليل يناقش الآن. وقد عرفت أن التعدي، هذا مناقشة الدليل الأول، محل نظار، يعني لو سلمنا بلزوم الترجيح لكن لا نسلم بالتعدي من المرجحات المنصوصة، بل لها خصوصية، بل من هذا بحثناه سابقا. وأن ها الآن يناقش في الدليل الثاني، وأن الظاهرة من القاعدة هو ما كان، يعني القاعدة التي قام عليها الإجماع هو الترجيح بما كان الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية، وكون مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه، يعني كون الخبر الدال على الحرمة مظنون مطابقة للواقع لقيام الإجماع المطابق له، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية. ها ما يكون هذا الدليل الدال على الحرمة أقوى من حيث الصدور أو من حيث الجهة أو من حيث الدلالة، بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدته، يعني ساعده الإجماع أم لم يساعده لا فرق. طبعا العبارة الأولى كأنه بمساعدة الإجماع صار أقوى، لا مو هذا المقصود، عبارة فيها إيهام ذلك لكن ليس مقصوده هذا. خب بل هو على ما هو عليه، يعني الخبر الدال على الحرمة يبقى على ما هو عليه من القوة، وإن قام الإجماع على طبقه كما لا يخفى. الآن الدليل الثالث ومناقشته، ومطابقة أحد الخبرين وهو الدال على الحرمة لها، يعني لهذه المزية وهي الإجماع المنقول، لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر، يعني الخبر الدال على الوجوب إما من حيث الصدور أو من حيث جهته. كيف هذا؟ المناقشة الأولى، وقد اجتمع مع القاط بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف، يعني قد نقطع بوجود كل ما يعتبر من شرائط الحجية، يعني نقطع بصدور هذا الخبر، نقطع بأنه لبيان الواقع، ونقطع بدلالته وإن كان له خبر مخالف، وإن قام إجماع منقول على خلافه. فإذا مجرد قيام الإجماع المنقول أو الشهرة ما يوجب الظن بأن الخبر الآخر غير صادر، بل قد نقطع أنه صادر ومع ذلك يوجد ظن على خلافه. الآن المناقشة الثانية، والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك، يعني الظن بمطابقة الخبر للواقع أو عدم الظن بمخالفته للواقع وكذبه لا يؤثر في حجية الخبر، فليس من شرائط حجية الخبر الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، وهذا بحثنا وين؟ حجية خبر الواحد. فافهم إلهي آمين يا رب العالمين حق هذا الشهر الفضيل، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن حجية الخبر بناء على الوثوق تتوقف على عدم الظن بالخلاف، وأما إذا كان هناك ظن بالخلاف فهو ساقط عن الحجية. هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، يعني هذا حال القسم الأول. واضح الكلام؟ النقطر
بالنسبة لهذه الجملة الأخيرة، كأن هذا القسم الأول قلنا بأن الإجماع المنقول قد يقال يعني باعتباره قد يكون عدم، لا يوجد هناك دليل على اعتباره ولا يوجد هناك دليل على عدم اعتباره، ولكن كأنه هنا يعني قال هذا الحال أدخل الأمارة الغير المعتبرة، فهو حكم عليه بأن هذا القسم الأول يعني هو يعني يستبطن فقط يعني الظنون الغير المعتبرة.
إيه نعم، هذا الكلام كله للقسم الأول، الأمارة الغير المعتبرة يعني التي لم يدل دليل على اعتبارها، هذا هو، لا قام دليل على اعتبارها ولا قام دليل على عدم اعتبارها، حتى نميز عن القسم الثاني الذي سيأتي، لأن القسم الثاني الدليل قام على عدم اعتبار الأمارة، مو فقط ما في دليل على اعتبارها بل في دليل أيضا على عدم اعتبار. فالقسم الأول والثاني يشتركان في أنه لم يدل دليل على الاعتبار، لكن الفارق أن القسم الأول ما قام دليل على على عدم الاعتبار، القسم الثاني قام دليل على عدم الاعتبار. النقطة الرابعة، تأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.